بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد سورة الليل، فبعد أن انتهينا من سورة الشمس تأتي سورة الليل. ومن المناسبات اللطيفة بين السورتين، تأملوا، أقسم الله تعالى في سورة الشمس على هذه الحقيقة العظيمة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فجاء تكميل هذه الحقيقة في سورة الليل، فبين الله تعالى في سورة الليل أن سعي الناس مختلف، والناس يختلفون في تزكية نفوسهم وفي سعيهم، إن سعيكم لشتى. وكذلك من الآيات التي تتعلق بالإيمان بقدر الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأيضا جاء تقرير شيء من الإيمان بالقدر في سورة الليل في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والآية التي بعدها: تفتتح سورة الليل بهذا القسم البديع الذي يربط الله تعالى فيه بين هذه الآيات الكونية وبين اختلاف سعي الناس. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى، يغطي الناس والخلائق بظلامه، والنهار إذا تجلى بضيائه ونوره، وهكذا سعي الناس يختلف، إن سعيكم لشتى. انظر إلى الاختلاف الشديد بين الليل والنهار، هكذا يختلف سعي الناس. وهذه من إشارات القرآن البديعة. إذا نظرت في اختلاف الليل والنهار تتذكر اختلاف الناس في سعيهم. فمن الناس من سعيه مثل الليل المظلم والعياذ بالله في الشرك والمعاصي والفساد والطغيان، ومن الناس من سعيه مثل النهار المتجلي بنور الإيمان والطاعة والمحافظة على السنة. هكذا سعي الناس يختلف، هذا كافر وهذا معرض وهذا محارب وهذا معاند وهذا فاسق وهذا مسلم وهذا مؤمن وهذا محسن، هذا سابق بالخيرات، وهكذا يختلف سعي الناس، إن سعيكم لشتى. وكذلك أقسم الله تعالى بزمن السعي، وهو الليل والنهار، كما قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم انتقل إلى الساعي نفسه، وأقسم الله تعالى بأنه خلق الذكر والأنثى. قال: وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى، ما هنا موصولة، يعني والذي خلق الذكر والأنثى، كما قلنا في قول الله تعالى: والسماء وما بناها، يعني والذي بناها، والأرض وما طحاها والذي طحاها. كذلك هنا: وما خلق الذكر والأنثى، يعني والذي خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. انظر إلى الفرق بين الذكر والأنثى في الشكل، في الصفات، في الطباع، في الأمزجة، في كل شيء، في الوظائف. خلق الله تعالى الذكر لوظائف معينة، وخلق الأنثى لوظائف معينة تقوم بها، وليس الذكر كالأنثى كما قال جل وعلا. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن كل نوع له وظيفته في هذا الكون، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. والله تعالى فرق بينهما أشد التفريق، حتى أقسم الله تعالى بأنه خلق هذين النوعين المختلفين على تأكيد هذه الحقيقة على اختلاف الناس سعيهم. إذن كما قال الله تعالى عن حنة قال وليس الذكر كالأنثى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة لها وظائفها، تربي الأجيال وتنشئ الرجال، هذه والله من أعظم الوظائف للمرأة. لو أن كل أم حرصت على تنشئة أولادها أبنائها بناتها تنشئة الإسلامية، نشأتهم على القرآن، على حب الله، على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيا كان هذا الولد بعد ذلك لما يكبر ويعمل في المجتمع يكون فردا صالحا، وهكذا تلقائيا ينصلح المجتمع. فلا شك أن هذا من أعظم أدوار المرأة في صلاح المجتمع. وما خلق الذكر والأنثى وقال إن سعيكم لشتى، فانظر إلى الفارق الكبير بين الذكر والأنثى، كذلك إن سعيكم لشتى. والله تعالى يقسم في هذه السورة بهذه الحقيقة إن سعيكم لشتى. ودائما الإخوة الله تعالى إذا أقسم على حقيقة في كتابه لا شك أن هذه حقيقة عظيمة. تخيل رب العالمين يقسم ويؤكد هذه الحقيقة حتى ننتبه لها، حتى نقف معها. إن سعيكم لشتى، سعيكم مختلف. فالمؤمن العاقل الموفق إذا سمع هذا القسم وأن سعي الناس يختلف اختلافا شديدا، حتى قال إن سعيكم لشتى، وكلمة شتى في اللغة تدل على التباعد الكبير بين الشيئين، حتى قيل وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. يعني الشتيتين خلاص يظنان أنهما لن يلتقيا أبدا. فإن سعيكم لشتى، مختلف اختلافا كبيرا واسعا. هذه الحقيقة تجعل المؤمن العاقل الموفق في هذه الدنيا يسعى لأن يكون سعيه وعمله أحسن سعي. ما دام أن سعي الناس متفاوت تفاوتا كبيرا، لماذا ما أكون في الدرجات العالية عند الله؟ لماذا ما أكون من السابقين عند الله؟ وهذه قضية مصيرية في حياة الإنسان، درجتك عند الله بحسب سعيك. نعم الأمر كله يرجع إلى رحمة الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله، لكن لا شك أن الدرجات عند الله تعالى تختلف بحسب الأعمال، وهذا من عدل الله. كما قال الله تعالى هم درجات عند الله، ثم قال ماذا؟ والله بصير بما يعملون. فربط بين العمل والدرجات. تخيل في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة، قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. انظر إلى النجم البعيد، هكذا ترى من هو أعلى منك منزلة في الجنة. فالدرجات عالية، وكما جاء في الحديث ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. إذن على المسلم أن يحرص على أن يكون سعيه في أعلى المراتب في أي عمل تعمله. إذا عشت بهذه الحقيقة في حياتك أي عمل تعمله تقول هذا العمل أريد أن يكون في أعلى المراتب عند الله. صلينا العشاء الآن، يا ترى ما درجاتنا عند الله تعالى في هذه الصلاة؟ منا من حصل ما أدري ما أقول، الله يعفو عنا، 20%، 50%، 90%، 1%، الله أعلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها. فأعظم ما يجعل سعيك عظيما عند الله تعالى أعمال القلوب، لا سيما الإخلاص لله، هذا أعظم سبب. كلما عظم إخلاصك وتوحيدك في العمل تريد وجه الله يعظم عملك عند الله ولو كان يسيرا. هذه امرأة زانية بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها لما قام في قلبها من كمال الإخلاص والرحمة المستلزمة لأن ترحم نفسها وتتوب إلى ربها جل وعلا. فالإخلاص لله تعالى إذا قارن العمل وكلما عظم الإخلاص حتى يصفو القلب فتصل إلى أعلى درجات الإخلاص والإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا من تمام الإخلاص، لا يلتفت قلبك إلى شيء، تعبد الله شوقا وبحضور قلب كأنك تراه، هذا كمال الإخلاص. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا أعظم ما يضاعف عملك. ثم أيضا اتباع السنة، انظر الآن نصلي ترفع يديك، هذه سنة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند القيام التشهد الأول، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند القيام من الركوع، هذه ثلاثة مواضع عليها جماهير أهل العلم وجاءت فيها الأحاديث الكثيرة. فهذا الرفع سنة، والسنة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. كم لك من هذا الرفع من الحسنات؟ يعني الذي قصر أو لم يتعلم هذه السنة ولم يبالي كم تضيع عليه من الحسنات والأجور بعمل يسير جدا، لا تحسبها بصلاة أو صلاتين، حسبها على مدى عشر سنوات، شوف هذا عنده ملايين من الحسنات وهذا عنده يعني حسنات أقل، لماذا الفارق بينهما بملايين من الحسنات الإخوة؟ بسبب ماذا؟ بسبب عمل يسير جدا ما يكلف الإنسان جهدا، لماذا؟ ببركة اتباع السنة، هذه سنة واحدة، فما بالك بالذي يحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بالسنة في كل هديه، في طعامه، في شرابه، في لباسه، في هديه، في نومه، في كل أموره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كذلك من ما يزيد في عملك ويضاعف عملك النفع المتعدي، يكون عملك فيه نفع متعدي للناس. وذلك لما كان الصحابة رضي الله عنهم مع سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان الصائمون متعبين وجلسوا والمفطرون جهزوا الأخبية والطعام وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر، نفع متعدي. كذلك المسارعة إلى العمل والتبكير إليه، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير للصلاة، تدخل المسجد أول واحد، تأتي الجمعة ساعة 9 صباحا 8 صباحا أنت تدخل المسجد، تعظم الموعد مع الله جل وعلا، تسارع. ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير للصلاة، لاستبقوا إليه. وهكذا ما أجمل أن يراك الله تعالى الأول في كل عمل، الأول في الصلاة، الأول في الصيام، الأول في تلاوة القرآن، وهكذا. كذلك المداومة على العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. كذلك الإكثار من العمل، الإكثار مطلوب أيضا. وذلك انظر في هذين الرجلين الذي مات أحدهما شهيدا في المعركة والآخر تأخر بعده بسنة، ورأى طلحة بن عبيد الله أن المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد، تعجب وذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فماذا قال؟ قال أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنة، فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض بالكثرة. كذلك شرف الزمان والمكان، أن تحرص على الأوقات الفاضلة ما بين الأذان والإقامة، الثلث الأخير من الليل، في السجود تحرص على صيام الاثنين والخميس، يومان ترفع فيهما الأعمال، تحرص على الساعة الأخيرة من الجمعة قبل المغرب، وهكذا تحرص على الذهاب إلى مكة والمدينة وهكذا. يوم عرفة يكفر صيامه، يكفر السنة الماضية والباقية، هذه مواسم من مواسم الخيرات. شهر رمضان، ليلة القدر خير من ألف شهر. كذلك النظر إلى جنس العمل، يعني الفقيه المسدد ينظر أي الأعمال أحب إلى الله فيعملها، فيقطع مسافات طويلة في زمن يسير، وآخر ربما ينشغل بأمور مفضولة ويبذل جهدا كبيرا وقتا كثيرا لكن يقطع مسافات قليلة. لذلك الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بهذه القضية، يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ابن مسعود قال: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ شوف كيف حتى يقطع مسافات طويلة في زمن يسير، أخذ أي شيء يحبه الله أكثر فأنا أداوم عليه. قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وذلك محمد بن المنكدر رحمه الله قال: بات أخي عمر يصلي وبت أغمز رجلي أمي وما أحب أن ليلتي بليلته. يقول: أنا لما أمرض أمي وأقوم عليها وأهمز رجلها هذه الليلة وهذا العمل عندي أحب من قيام الليل، لأنه فقيه يعرف أن بر الوالدين أفضل من النوافل، فيحصل أجور كثيرة ويرتفع عند الله تعالى بهذا العمل، وغيره ممكن يصلي ويصوم وعاق والديه مثلا أو مقصر مع والديه يفوت أجر كبير. ثم أيضا من الأسباب الإخوة النظر إلى حاجة الأمة والمسلمين للعمل والاهتمام بواجب الوقت. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لماذا؟ لأن الذين أسلموا أول الإسلام ثبتوا وجاهدوا وأنفقوا أموالهم الزمن كان زمن شدة على المسلمين، فالأجر يكون مضاعفا، ولا شك أن الأمر فيه صعوبة، فكلما صبر المسلم كان هذا دليل على كمال إخلاصه ويقينه بالله. لكن بعد أن فتحت الفتوحات ونصر الله الإسلام فانظر الأمر ما يستوي بمن كان قبل ذلك بمن أنفق قبل ذلك. وهكذا نحن في زماننا اليوم زمان استضعاف المسلمين، وكثير من المسلمين أعرضوا عن دينهم، فالمتمسك بدينه له أجر كبير. تمسك بالسنة الذي يحيي السنة والناس يميتونها ويعرضون عنها له أجر مضاعف عند الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ورائكم إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم. تحجب الصحابة قال: يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. طبعا درجة الصحابة لا يمكن أن يبلغها المتأخرون، لكن هذا من باب تعظيم الأجر، من باب بيان عظم شأن من يتمسك بالسنة عند إعراض الناس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لما تتعلم الدين تتعلم السنة وتنشر الخير في زمان الغربة كم لك من الأجر. ولذلك اليوم الإخوة أعظم جهاد جهاد العلم وجهاد الدعوة، لأن هذا هو الذي يصلح واقع المسلمين، هذا الذي ينشر الخير في الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالاهتمام بما ينفع الناس وينفع الإسلام هذا من أعظم ما يضاعف أيضا الله تعالى لك به الأجر والثواب عنده. فهذه بعض الأعمال أو بعض الأسباب التي تجعل سعيك في أعلى المراتب. وإنما استطردنا في هذه القضية لأننا نعظم ما عظم الله، الله تعالى أقسم على هذه الحقيقة، فوقفنا هذه الوقفة الطويلة. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.